قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
فمع تفسير آيات من سورة النمل، وكان قد سبقها قول سليمان عليه السلام لملكة سبأ لما لرسل ملكة سبأ لما أتوه بهديتها: أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. وتقدم وجه الجمع بين ذلك الذي صدر من سليمان عليه السلام إذ رد الهدية، ومع الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم من كونه كان يقبل الهدية ويثيب عليها. ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها، إن كان هذا الحديث قد انتقد انتقادا طفيفا لكن له شواهد يصح بها. فكيف نجمع بين قبول النبي محمد صلى الله عليه وسلم للهدية قبلها من كفار، قبل من المقوقس ملك مصر مارية وأختها نسرين، وقبل من ملك أيلة بغلة، وقبل هدية اليهودية التي دعته إلى شاة مسمومة فذهب وأكل، وما صنعه سليمان من رد الهدية؟ فيجيب العلماء على ذلك بأن الهدية قد ترد أحيانا، الهدية قد ترد إذا كانت الهدية رشوة عن الدين. فكانت ملكة سبأ أرسلت بهديتها كي يقرها سليمان عليه السلام على عبادة الشمس، فلما كان مقصدها سيء من وراء الهدية وإقرارها على عبادة الشمس لم يقبلها سليمان صلى الله عليه وسلم. فلذلك إذا كنت في عمل وأهدى لك قوم هدية تؤثر على عملك، كأن تكون مثلا مندوبا للمشتروات وأتاك أصحاب المحلات التجارية لإرشائك حتى تشتري منهم، فهذا حرام عليك. وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما أرسل رجلا يقال له ابن اللتبية يجمع الزكوات، فرجع هذا الرجل وقال: يا رسول الله، هذا المال لكم وهذا المال أهدي إلي. فقال عليه الصلاة والسلام: هل جلست في بيت أبيك أو في بيت أمك حتى تنظر ما يهدى إليك؟ فالهدية إذا كانت رشوة عن الدين لا تقبل، لا تقبل الهدية إذا كانت بمثابة الرشوة. فلذلك رد سليمان عليه السلام الهدية وقال: أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. أرجع إليهم هذا كلامه لرسول ملكة سبأ، فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. فهذا يعطينا وصفا للأخلاق التي يكون عليها الحاكم، الحاكم المسلم الذي يحكم بلاد المسلمة، بل الحاكم عموما يتسم بأمرين: يتسم بأنه يضع اللين في مواضعه وأنه يضع الشدة في مواضعها. فإذا كان لينا على الدوام وليس بصارم ففي هذه الحالة سيتهم بالضعف والخور وستفسد الرعية، لأن الرعية منهم شريرون لا يستقيمون إلا بالشدة، ومنهم صلحاء تكفيهم الكلمة الطيبة. فعلى الأمير أو على الرئيس أن يكون عاقلا يضع الشدة مواضعها ويضع اللين مواضعه. فسليمان عليه السلام أرسل رسالة لينة في أول الأمر: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. فلما رفضوا هذا وتمادوا على كفرهم وأرسلوا الهدية للإرشاء، قال: فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. ففي هذا المقام يوجه القول لكل مسؤول عن عمل، ولكل رئيس ولكل وزير، ألا يتخذ اللين مسلكا دائما، لأن الرعية منهم من يحتاج إلى شدة، ولا يتخذ الشدة ديدنا مضطردا، فإن الرعية منهم من يحتاج إلى الرفق. ولذلك قال تعالى لذي القرنين: يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، قال: أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. قال سليمان عليه السلام: ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون، والصغار منتهى الذل. ثم توجه سليمان عليه السلام لملئه قائلا: يا أيها الملأ، والملأ أشراف القوم وأعالي القوم، يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها. والمراد بالعرش سرير الملك، المراد بالعرش سرير الملك، ورفع أبوي على العرش أي على سرير الملك. إذن استفيد أن الملك له سرير أيضا، لا مانع من أن يميز الملك بسرير سرير الملك، يوسف كان له ذلك. قال سليمان: يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. قيل: قبل أن يأتوني مستسلمين خاضعين، وقيل إنه فعل ذلك قبل أن يأتوه مسلمين، لأنهم إذا أسلموا سيحرم عليه الإتيان بعرشهم والإتيان بأموالهم، فإذا أسلموا حرمت أموالهم والتي منها العرش. أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال عفريت من الجن: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين. ففيه أن الجن قد تنقل شيئا من مكان إلى مكان آخر. ولقد قال تعالى: يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. وقال تعالى: ومن الشياطين من يغوصون له، أي يغوصون لسليمان في البحار، ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين، أي ويعملون عملا أخرى غير الغوص في البحار. فالجن منهم من يغوص في البحر ويستخرج من جواهرها ويستخرج من اللؤلؤ ومن غيره ما يستخرج. الجن منهم طائفة تغوص في البحار، ومن الجن ومن الشياطين من يغوصون له. قال عفريت من الجن: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين. أشار إلى أمر ينبغي أن يتخذ في العامل وأن يراعى في العامل الذي يعمل عندك. فإذا أتيت بعامل يعمل عندك تلحظ فيه الملحظين: القوة والأمانة، وإني عليه لقوي أمين، يكون قويا ويكون أمينا. فإذا استأجرت مثلا سباكا تشترط فيه الأمانة والكفاءة، لكن ممكن يكون سباك أمين لكن ليس بكفء في العمل، فيجعل الميول ميول الماء إلى الصالة بدلا من أن تكون إلى الحمام، فكلما جاءت زوجتك ترش ماء بدلا من أن ينساق الماء إلى مجاري ينساق إلى السجاجيد يفسد السجاجيد. فيلزم أن تراعي الأمانة مع القوة. ذهبت إلى طبيب لا تستلزم فيه الديانة فقط، بل استلزم الديانة والكفاءة في العمل أيضا. لا تذهب إلى طبيب أيضا ماهر في العمل ولكنه ليس بدين، فعدم ديانته قد يشرح بطن زوجتك ويشقها ويستلد طمعا في المال. فيلزم إذن القيدان: مراعاة الأمانة ومراعاة الديانة. قالت ابنة العبد الصالح فيما تلوه علينا الشيخ إبراهيم وفقه الله من الآيات: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. وكانت عريضا بالنكاح هل كان تعريضا بالنكاح أو أنه فعلا تطلب الاستئجار. على أي حال فقد ذكرت صفتين القوة والأمانة، وكذلك نحوه في قول جبريل، في قول الله تعالى في شأن جبريل عليه السلام: ذي قوة عند ذي العرش مكين، يعني قوي، وله مكان عند ذي العرش عند الله، مطاع ثم، مطاع في الملأ الأعلى، أمين. فوصف جبريل بالقوة والأمانة، فالأجير الذي تستأجره، المدرس الذي تأتي به لأولادك، المدرس الذي يعلم أولادك القرآن، الطبيب، السباك، النجار، استلزم في الذي يأتيك للعمل معك أن يكون قويا وأن يكون أمينا، وإني عليه لقوي أمين. قال: الذي عنده علم من الكتاب أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. الذي عنده علم من الكتاب من هو؟ هل هو ملك؟ عفوا، هل هو جن؟ أم هو إنس عنده اسم الله الأعظم أو غير ذلك؟ كل ذلك قال به بعض العلماء، وليس عندنا عن رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم شيء يرجح أمرا على الأمر الآخر. ليس عندنا نص يفيد أن الذي عنده علم من الكتاب إنس أو جن، المهم أنه عالم، عالم آتاه الله علما. فهنا يشير العلماء إلى أمر، أن العلم سبق القوة. العفريت من الجن قال: إني عليه قوي أمين، لكن الآخر الذي عنده علم من الكتاب العلم سبق القوة، وقال: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فقد يعقد العلماء أحيانا مناظرات أو مقارنات بين مسائل وبعضها، فمثلا يقارن بعض العلماء بين العلم والمال، فيريدون عن علي أسبابا كثيرة لترجيح العلم على المال، منها أن الله قال: وقل رب زدني علما، ولم يقل: وقل رب زدني مالا. أن العلم يحرسك وأنت تحرس المال، فأنت إذا عندك أذكار وأوراد تقرأ تحفظ بها، أما المال فمحتاج إلى أنت الذي تحرس المال. لكن يا حبذا إذا تعلمت ومن علمك استفدت بمالك. فهنا أيضا مقارنات بين القوة وبين العلم. أنت ممكن تأتي بواحد عنده عضلات قوية تقول له: افتح الباب، الباب حديد ممكن يضرب ضربتين ولا يستطيع، لكن بواحد ذكي يقول لك: أفصل المفصلة عن، أو أتي بمفتاح له أسنان معينة يفتح دون إرهاق. فالحاصل قال: الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده، هنا لم يقل له ائت بها ولا تأتي، لكن السياق وللسرعة كأنه قال نفذ، فنفذ في الحال. فلما رآه مستقرا عنده، والأنبياء كلهم أهل عقل وأهل فضل وأهل ذكاء، هم أذكى الخلق وأفهم الخلق، فلما رآه مستقرا عنده لم يغتر أبدا، بل قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. لم يتعالى ولم يتبختر ولم يستكبر على الناس ولم يتباهى، إنما ذكر أن هذا الفضل من الله وأنه ابتلاء من الله. فهكذا المنعم عليه بأية نعمة، إذا كنت جميلا وسيما ونظرت إلى نفسك في المرآة وجدتها وسيمة طيبة، هذا من فضل ربي الحمد لله ليبلوني أشكر أم أكفر. كنت صاحب مال، صاحب سيارة رأيتها جيدة، الحمد لله، اللهم أعطني خيرها واكفني شرها. كنت متزوجا بزوجة حسناء نظرت إليها فأسرتك، قل الحمد لله، اللهم أعني على شكر نعمتك التي أنعمت علي، اجعلني من الشاكرين. وجدت في نفسك مالا، احمد الله على هذه النعمة التي في يديك. فهذا شأن أهل العقل وأهل الفهم عن الله. فلما رآه مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي ليبلوني ليختبرني أأشكر أم أكفر. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. كما في الحديث القدسي: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فنحمد الله ونستغفره. قال سبحانه، قال سليمان: ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. قال سليمان: نكروا لها عرشها. لا تخبروها به، غيروا فيه بعض التغيير، غيروا في العرش في سرير الملك بعض التغيير، نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي تفهم وتعقل أم تكون من الذين لا يهتدون. ففيه جواز اختبار الأشخاص، فيه جواز اختبار الأشخاص، وليس بتعنت أن تختبر شخصا بأية صورة من صور الاختبار لتعلم طبيعته وتعلم ماهيته وحقيقة أمره. فالاختبار جائز، اختبار الذكاء جائز، اختبار العلم جائز، اختبار الفهم جائز، اختبار القوة جائز، اختبار الأمانة جائز. اختبر الناس، يجوز لك أن تختبر الأشخاص. إن النبي قال: إن من الشجر شجرة مثلها مثل المؤمن، أخبروني ما هي. إن النبي قال: يا أبي، يا أبي بن كعب، يا أبا المنذر، أتدري أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ وقد اختبر معاوية أبا ذر، فكان أبو ذر له مذهب في الزكوات في الصدقات، كان يرى أنه لزاما عليك أن تخرج كل ما زاد عن حاجتك. ويسألونك ماذا ينفقون، قل العفو، يعني الزيادة. فمعاوية يختلف، اختلف معه اختلافا طويلا. معاوية شذ في باب رضي الله عنه، وأبو ذر شذ في باب رضي الله عنه، والصحابة عموما توسطوا. فمعاوية كان يقول في قول الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، يقول: هذه في اليهود والنصارى ليست فينا. أبو ذر يقول: فينا وفيهم، وكل مال زائد يجب عليك أن تخرجه. والصحابة قالوا: كل ما أديت زكاته فليس بكنز وإن كان تحت الأرض، وكل ما لم تؤد زكاته فهو كنز وإن كان فوق الأرض. أرجع إلى التأويل فأقول: إن معاوية لما بلغه أن أبا ذر يقول تنفق كل المال الزائد عن حاجتك اليومية، أراد أن يختبره، فأرسل إليه صرة مليئة بالمال، مليئة بالفضة: هذه جاءتك هدية، تفضل يا أبا ذر. فأبو ذر أخذ حاجته اليومية التي تكفيه في يومه وتصدق بالباقي كله. جزاك الله خير. فذهب رسول معاوية في اليوم الثاني وقال: السرة جاءتك خطأ، السرة التي أرسلت إليك جاءتك على سبيل الخطأ، ائتنا بها حتى ينظر هل أنفق فعلا أو أنه لم ينفق. قال: قد بذلناها للفقراء والمساكين، وإن يسر الله بمال آخر سأعطيك إياها. فكان صادقا في اختباره، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما أقلت الغبراء، يعني ما حملت الأرض، ولا أظلت الخضراء، يعني ما أظلت السماء، أصدق لهجة من أبي ذر. أرجع إلى التأويل أو الاختبار، يجوز. قال: نكروا لها عرشها. لماذا؟ ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. فإذا جاءك مثلا شخص يخطب ابنتك، يجوز أن تعمل له بعض الاختبارات بما لا يجرح حياه وشعوره. احنا اتركه يتكلم، اتركه يتكلم، وانظر كم كلمة أنا خلاه في إذا رأيته من الذين يقول أنا فعلت وأنا فعلت وأنا فعلت، تعرف انطباعا عن شخصيته في كثرة ذكره لنفسه وكثرة حبه لنفسه. أيضا اختبره كريما أو ليس بكريم، هل الكرم من عادته أم أن العادة هي البخل والشح. اختبر أحواله وهو قادم إليك، فالاختبار وارد وعليه أدلة من الكتاب ومن السنة. قال نكر لها عرشها، ننظر تفهم ولا ما تفهم عن هذه المرأة التي تأتي. لأن التعامل مع الناس حتى تنجح فيه، حتى تنجح في تعاملاتك مع الناس، لزاما أن تعرف خصالهم. لأن من الناس من تكفيه الكلمة، من الناس من تكفيه الإشارة، شخص فقط تنظر إليه نظرة يعرف مرادك وينفذ لك طلبك، وشخص لا يصلح الكلام ولا النظرات إلا الردع والشدة. فالناس يختلفون في تصرفاتهم، ويختلفون أيضا في وجهاتهم. فلزاما أن تعرف من الأشخاص الذين ستعاشرهم خاصة. أما إن كان شخص عارض فالعارض يزول، ونعوذ بالله من جاري السوء في دار المقام. أما الجار الذي ليس عفوا المسافر العارض، كان طيب كان خبيثه يقضي وقته وينصرف. أما المعاشر فيلزمك أن تعرف عنه شيئا، وكذلك الصديق تختبر حتى تنجح في التعاملات مع الناس. فمن الناس من فيه شجاعة تفيد من شجاعته لكنه بخيل، أترك له البخل. من الناس من هو كريم لكنه جبان خواف، أستفيد من كرمه وأترك له وأقوم جبنه أو أقوم خوفه. تختلف طبائع الناس، نكر لها عرشها. ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. فلما جاءت قيل هكذا عرشك، غيروا لها بعض الملامح في سرير الملك. المرأة كانت ذكية ذكاء شديدا، ومن ذكائها أنها استشارت قومها. يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قال نكروا لها عرشها، ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. فلما جاءت قيل هكذا عرشك بهذه الأوصاف، هي لم تستطع أن تنفي، لأن العرش هو العرش، في تغيير طفيف لكن المرأة ملاحظتها قوية. وفي ذات الوقت لا تتصور أنه يأتيها، ولم يرد على بالها أنه ينتقل من مكان إلى مكان آخر في هذا التوقيت. أنا تركت عرشي في بلادي وأنا منطلقة إلى هذا المكان بسرعة قبل أن يأتيني سليمان مغيرا علي. فقالت قولا وسطا كأنه هو، وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. من قائله من العلماء من قال إن قوله وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين المرأة تقوله، ملكة سبأ هي التي تقول كأنه هو. فرجعت إلى رجدها وقالت له جند أتوا به، عرفنا من قبل أن نرى هذه الآية والمعجزة، أوتينا العلم بأنك على فضل وعلى خير وعلى قوة قبل أن نرى العرش. يعني تقول علمك سبق إلينا، وصل إلينا خبرك، وعرفنا أحوالك وأخبارك، وسألنا عنك قبل أن نرى هذه المعجزة التي رأيناها. هذا على القول بأن قائلة وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين هي ملكة سبأ، كأنها قالت وصل إلينا من أخبارك ووصل إلينا من علومك قبل أن نصل إليك أنك أوتيت أمورا عظيمة منها تسخير الجن لك. وبالطبع فالمرأة سألت عنه، سألت عن سليمان، من سليمان؟ وقد ذعى صيته في الأفاق، صيت سليمان زاع في الأفاق آنذاك. فلما أتتها الرسالة بالطبع بحثت وسألت من هذا الرجل الذي يرسل الرسالة بهذه الطريقة، فسألت إذا كان خبر سليمان. وصل إلى عائشة رضي الله عنها لما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد في البيت درنوكا، وجد صورة خيل له جناحان، خيل له جناحان، فرس له جناحان. قالت ما هذا؟ قال ما هذا يا عائشة؟ قالت ما هذا يا رسول الله؟ أما علمت أن سليمان كانت له خيول تطير لا أجنحة؟ فضحك النبي عليه الصلاة والسلام من كلامها، لأن صيد سليمان ذاع عليه السلام إلى أن أصبح يتحدث به في الآفاق. فالقول الأول وأوتينا العلم من قبلها، المرأة تقول وكنا مسلمين، أي من قبل ما رؤيتنا لهذه المعجزة وكنا مسلمين. ومن العلماء من قال وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين، تحول الخطاب إلى سليمان عليه السلام، على من يقول بجواز التحول في الخطاب هو جائز، وعليه عدة أدلة بإذن الله. قال تعالى وصدها ما كانت تعبد من دون الله، الله أعلم، وصدها ما كانت تعبد من دون الله، منعها عن الإسلام ما كانت تعبد من دون الله. فالملوك كثيرا ما يخافون أممهم، الملوك كثيرا ما يخافون من أممهم، وقد يكون خوفهم هذا سببا في كفرهم. وأنتم تعلمون قصة هرقل، قصة هرقل لما أتاه خطاب الرسول عليه الصلاة والسلام وقرأه وسأل أبا سفيان عن أحوال الرسول، فقال هرقل والله لو كنت عنده لغسلت التراب عن قدميه، ولو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، وقد كنت أعرف أنه سيخرج هذه الأيام، ما كنت أظن، يقول لأبي سفيان والعرب، ما كنت أظن أنه منكم، ولكن الآن أيقنت أنه منكم. وأراد أن يسلم، فأراد أن يسلم، فأغلق عليه الأبواب، أبواب القصر، ونادى عسكره ونادى البطارقة وهم كلهم خلف الأبواب القساوسة، قال لهم يا معشر القساوسة، يا معشر الروم، يا عقلاء الروم، هل لكم في أن تتبعوا هذا النبي؟ هل لكم في أن تتبعوا هذا النبي تفلحوا؟ فهاجوا هيجانا زائدا واتجهوا إلى القصر، إلى الأبواب ليقتلوه، فوجدوها موصدة مغلقة. فقال لهم لما رأى نفرتهم، قال إنما أردت أن أختبر غيرتكم على دينكم، فسجدوا له وشكروه، وعياذا بالله ما نال شرف الإسلام. أما النجاشي فثبته الله وأسلم. فالحاكم قد يخشى قومه فعياذا بالله يضل بسبب ذلك. وإنني في هذا المقام وجه رسالة للأخ الدكتور محمد بن مرسي رئيس الجمهورية بأن يتقي الله ويبشر الناس بأنه سيسعى إلى تطبيق شرع الله. فما سمعنا هذه الكلمة، نسمع الديمقراطية الملعونة، الديمقراطية، أننا حريصون على دولة ديمقراطية، ديمقراطية شعار من شعارات الكفار، شعار كافر وارد إلينا من الغرب الكافر، والله قال ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، والله قال ودوا ما عنتم والله قال ودوا لو تكفرون كما كفروا، والله قال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، نصوص تلو نصوص. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فنأمل أن نسمع من الدكتور محمد بن مرسي أن يقول كلمة فيها أبشركم سأسعى لتطبيق الشرع، وإلا فهذه الثورات التي نعيشها كلها على ما ترون، ما سمعت والله للآن مسؤولا واحدا يقول أنا أفعل كذا لأن الله أمرني به، أو أترك كذا لأن الله نهاني عنه، وما سمعت مسؤولا قال أنا أفعل كذا لأن رسول الله أمر به، أو أترك كذا لأن رسول الله نهى عنه. إنما تفخيم لأوثان وأصنام وقاذورات الدستور والقانون، والدستور والقانون تدل تحت الأقدام. يا أخي ما أمرني ربي لا بدستور ولا بقانون، أنا مأمور بكتاب الله، مأمور بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى قيل لبعضهم أن ننصح بعضهم بأن يستصدروا قانونا يعدلوا أما قالوا من ناحية منع سن الزواج، منع البنت من الزواج حتى تبلغ 18 من عمرها، ونغيره. فيقول البعض غيرنا لكن ننتظر حتى تصاغ بصياغة دستورية. دستورية أليس كتاب الله أولى من أي دستور؟ لابد أن يلبسوها ثوب الباطل وثوب الكفر حتى تخرج. لا، عندهم لا يصلح أن تقول البنت تتزوج لأن الله أباح ذلك، كلمة الله أباح ذلك لا يريدون إخراجها، فهذا إجرام. والآن يلبسون على الناس كلمة سيادة القانون وسيادة الدستور، هذه أصبحت وثنا وصنما عبد من دون الله. فلا نكفر بالديمقراطية ونشهد الله ثم نشهدكم على الكفر بها، وبالقانون أي قانون يخالف كلام الله وسنة رسول الله يداس تحت الأقدام. أما الذي يقول أنا للقانون أن يعلو كبرت كلمة تخرج من فيه، إنما الذي أنا له أن يعلو كتاب ربنا وسنة نبينا. فليت الأخ الدكتور محمد بن مرسي يوفق ويقول سأأخذ بيد شعوبي إلى كتاب، إلى مرضات الله، إلى كتاب الله، إلى سنة رسول الله. لسنا في حاجة إلى أن ترخص البطاطس قدر حاجتنا إلى أن يحيا ديننا ونحيا بديننا كرماء بديننا. فالبطاطس تغلو وترخص، الأمر فيها قريب، ونصبر إن شاء الله ما دمنا مستمسكين بديننا. قال عليه السلام، قال سليمان عليه السلام أوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين، وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. والكفار يجامل بعضهم بعضا، وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، يعني كانوا يعبدون الأصنام مجاملة أحيانا من بعضهم لبعض، وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار الآيات. قيل لا أدخل الصرح، قيل لا أدخل الصرح الفناء، فناء القصر. فلما رأته حسبته لجة، ظنتها أمواجا متلاطمة. قيل إن سليمان صنع البراد من الزجاج، أفخر أنواع الزجاج، وجعل المياه تجري من تحته، أمواجا متلاطمة تجري من تحته، فلم تر هي الزجاج، لم تر هي الزجاج، فكشفت عن ساقيها. لما أن تدخل، ادخل الصرح، أمر ملكي، أمر ملكي من نبي، ادخل الصرح، إن لم تدخل ستقتل، إن لم تدخل ستعاتب. فهي بين إما أن تخالف وإما أن تدخل تغرق. فلما رأته حسبته لجة أمواجا متلاطمة وكشفت عن ساقيها، فنادها سليمان إنه صرح ممرد أملس من قوارير من زجاج. قال إنه صرح ممرد من قوارير. قالت ربي إني ظلمت نفسي بكفري السابق اعترفت بكفرها، أشد الظلم أن تنزل نفسك أسوأ المنازل بكفرك بالله. قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين، استسلمت لله وأذعنت لله سبحانه وتعالى، وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. ختم لها بخير. هل تزوجها سليمان أم لم يتزوجها؟ كل ذلك تداوله بعض المفسرين بما لا يقطع، ليس معهم دليل يقطع بأنه تزوجها أم لم يتزوجها. وكذلك الأقاويل المنتشرة في شأنها أن أباها كان جنيا وأمها إنسية، أو العكس أمها جنية وأبوها إنسي، كل ذلك لا دليل عليه. وكذلك المنشور من أن النورة التي يطلى بها الجسم لتبييضه وإزالة الشعر فيه، هي التي اخترعتها الجن كوصف لسليمان، يقولون إنها لما كشفت عن ساقيها كانت امرأة مشعرة شعر رجليها طويل، فاستشار سليمان الجن فأتوا بالنورة كطلاء تدهن به الرجل فتزيل الشعر وتبيض الرجل. كل هذا الكلام لا مستند صحيح عليه، إنما هي أقوال متناقلة عن بني إسرائيل. قولها رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان دليل على أن دين الأنبياء من قبلنا هو الإسلام. وأسلمت مع سليمان، استسلمت وخضعت مع سليمان لله رب العالمين. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، وجزاكم الله خيرا. وإذا كان لأحد سؤال فليطرحه في هذا الباب. أحد له سؤال في الموضوع؟ يقول أخو السائل: رجل ليس له أولاد ولا أب ولا أم، وله إخوة وأخوات ميسورون، هل يوصي بكل ماله للفقراء والمساكين؟ يستشير إخوانه الميسورين، إن وافقوا على ذلك فعل، وإن لم يوافقوا يعمل ما استطاع من خير في حياته الدنيا، وإن أوصى بعد الممات فيوصي بالثلث، والله أعلم. وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.